بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني قدس سره أفاد بأن الشارع لو صدر منه خطابان، أحدهما لا تشرب الخمر، وثانيهما لا تشرب مقطوع الخمرية، فإن الخطاب الثاني يقع لغوا، إذ الغرض من الخطاب هو الزاجرية والباعثية، والمفروض أن الخطاب الأول كاف في الزاجرية، لأن من يقطع بخمرية مائعين يقطع بأن قوله لا تشرب الخمر شامل له، فحينئذ فهو منزجر بنفس الخطاب الأول وهو لا تشرب الخمر، فلم يبق مورد لزاجرية الخطاب الثاني، وبالتالي فجعله لغون. وقلنا في جوابه أنه لا مانع من اجتماع الحكمين بملاكين، وإن كانا لا ينفكان بنظر القاطع، فهنا حكم بحرمة شرب الخمر بملاك مفسدة فيه، وحكم آخر بحرمة شرب مقطوع الخمرية بملاك مفسدة أيضا في شرب المقطوع. فإذا قطع المكلف بخمرية مائعين التفت إلى أنه مخاطب بكلا التكليفين، وهذا مما لا مانع منه عقلا ولا عرفا، وبالتالي فالمكلف يرى أن هنا تكليفين وتعدد التكليف مصحح لتعدد المثوبة وتعدد العقوبة، فإن امتثلهما فقد تقرب إلى الله من جهتين فاستحق مثوبتين، وإن عصاهما استحق شنو؟ عقوبتين. فهذا كاف في رفع لغوية الخطاب الثاني، وإن كان الخطاب الأول بالنسبة إليه كافيا في الزاجرية، لكن ذلك لا يوجب لغوية الخطاب الثاني بنظره، يعني بنظر القاطع. فتحصل أنه ما ناقش به المحقق النائيني قدس سره وادعاه من أن تحريم التجري غير معقول لا بدليل خاص ولا بدليل عام، هذه الدعوة شنو؟ ممنوعة كما مضى البحث فيها مفصلا. ثم نعود للأدلة التي استدل بها على حرمة التجري، فقد كان الدليل الثاني هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وفرغنا منه. الدليل الثالث استدل على حرمة التجري كما في الرسائل بالإجماع، والمقصود به أننا إذا استقرأنا موارد كثيرة في كلمات الفقهاء وجدناهم في هذه الموارد يفتون بحرمة مخالفة المظنون، فهم يقولون بأن من ظن بالضرر، من ظن بالضرر كان الظن بالضرر حجة في حقه، فإذا خالف هذا المظنون وارتكب ما فيه مظنة الضرر كان شنو؟ عاصيا أو آثما، كما سيأتي الموارد ببينها شيئا فشيئا. صدق جملة من باب الجملة، كان عاصيا أو آثما، وهذا يعني فتواهم بحرمة التجري، لأن مخالفة المظنون كمخالفة المقطوع، قد تكون مصيبة وقد تكون شنو؟ مخطئة. فإذا استقرأنا الموارد واستنتجنا منها أنهم يفتون بعدم جواز مخالفة المظنون، ولا يحتمل للمظنون موضوعية مقابل المقطوع، إذن فبالنتيجة أنهم يفتون شنو؟ بحرمة التجري. والكلام فعلا في هذه الموارد التي ادعيت. المورد الأول يا شيخ محمد، وإنما تعرضنا لهذه الموارد لما فيها من نكات فقهية. المورد الأول أنهم ذكروا أن المكلف إذا ظن بالخطر في السفر، كما لو ظن أن سفره ذو خطر عليه، ومع ذلك سافر، فإن وظيفته التمام لأنه سفر معصية. فلو لم يصلي حتى خرج الوقت او صلى قصرا، فان عليه شنو؟ ان يعيدها شنو؟ تماما، حتى لو انكشف عدم الخطر، حتى لو انكشف بعد ذلك ان سفر شنو؟ لا خطر فيه. ما دام هذا الانكشاف حصل بعد خروج الوقت وكان أثناء الوقت متخوفا من الخطر، إذن عليه أن يقضي الصلاة شنو؟ تماما. فيدعى هنا أن الشارع حرم مخالفة مظنون الضرر ومظنون الخطر. ولذلك لو خالف فإن الأثر يترتب وهو شنو؟ إعادة الصلاة شنو؟ تماما. والجواب عن هذا الفرع يا شيخ محمد، نكتة فقهية لطيفة هنا. إن كانت وظيفته التمام بلا إشكال، هذا مو محل البحث. كلامنا إذا هو في السفر وانكشف عدم الخطر فهل يصلي قصرا لأنه في السفر أو يقضيها تماما؟ طبعا حتى يصير ثمرة للمسألة بقى. والجواب عن هذا الفرع، هناك بعض الواجبات، هذه نكتة فقهية مهمة، هناك بعض الواجبات يتعلق الأمر فيها بالحفظ لا بالواقع، بمعنى أن المطلوب من المكلف عنوان الحفظ، وبالتالي فالمدار على أن لا يقوم بعمل يحتمل معه عدم الحفظ. مثلا أضرب أمثلة من الفقه، مثلا ما استفاده الفقهاء من قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، أن متعلق الأمر حفظ الفرج وليس متعلق الأمر عدم الزنا أو عدم الفاحشة، بل متعلق الأمر الحفظ عنه. فإذا كان متعلق الأمر الحفظ عن الوقوع في الفاحشة، إذن لو قام بعمل يحتمل معه المعرضية للوقوع في الفاحشة، هو لا يثق بأنه سيقع في الفاحشة لكن يحتمل، لو قام بعمل يحتمل معرضية هذا العمل للوقوع في الفاحشة وإن كان لا يثق بذلك، يكون هذا العمل شنو محرما في نفسه وإن لم يقع في الفاحشة، لأن ما أمر به هو الحفظ لا عدم الفاحشة. فبما أنه أمر بالحفظ فليس له أن يقوم بأي عمل يتنافى شنو مع عنوان الحفظ. ولذلك أفتى الفقيه النبيه صاحب المستمسك قدس سره ومن بعده بأن المكلف لو نظر للمرأة الأجنبية نظرة يحتمل معرضية هذه النظرة للوقوع في الفاحشة، فإن نفس النظرة تحرم عليه وإن لم يقع في الفاحشة بعد. كذلك أفتى الفقهاء بأن الواجب على المرأة، شيخ محمد، بأن الواجب على المرأة ليس الواجب على المرأة عدم كشف بدنها، بل الواجب حفظ بدنها عن الانكشاف، فالمأخوذ في الدليل الحفظ وليس عدم الكشف، وبالتالي يترتب على المرأة أن تجتنب كل عمل فيه معرضية لانكشاف بدنها للأجنبي وإن لم تحرز الانكشاف. فمثلا شيخ محمد دير بالك على الفروع الفقهية، لو أن المرأة مثل ما عندنا في البيوت في قم كثير، لو أن البيت فيه شنو؟ حوش وحياة، فالمرأة تحتمل إذا خرجت للحياة أن ينكشف بدنها لناظر أجنبي، لكنها لا تعلم بوجود هذا الناظر الأجنبي، لا تحتمل وجود ناظر أجنبي. فهل يمكن أن تجري استصحاب عدم وجود الناظر وتخرج؟ قالوا لا. لما؟ لأن استصحاب عدم وجود الناظر لا يثبت صدق الحفظ إلا بنحو الأصل المثبت، والمطلوب هو الحفظ وليس المطلوب عدم الانكشاف للناظر. فاستصحاب عدم وجود الناظر لا يجري لأنه لا يثبت عنوان الحفظ، والمطلوب هو عنوان الحفظ لا عدم الانكشاف للناظر. يعني عنده اطمئنان بالعدم؟
لا
خلاص ما عنده اطمئنان، اذا هو احتمال يعتني بالعقلاء. كل احتمال، الاحتمال الذي لا يعتني بالعقلاء ما كان مقابله اطمئنان، لان الاطمئنان حجة عقلائية عندهم. متى ما كان لديهم اطمئنان لا يعتنون باحتمال الخلاف، اما اذا لم يحصل اطمئنان مهما بلغت درجة الاحتمال حتى لو كان احتمال 2%، ما دام ليس في مقابله اطمئنان اذا لم تقم حجة على عدمه، لم تقم حجة عقلائية على عدمه فيعتنى به. ما علينا من العرف الان، مسألة حكم شرعي، شامل من العرف، مسألة حكم شرعي لابد من قيام حجة. يا موضوع، وين الموضوع؟ يجب عليك الحفظ. يعني عنده حجة عقلائية وهو الاطمئنان، ما عندنا اشكال فيه. اذا حصل لدى المرأة اطمئنان بعدم وجود الناظر والاطمئنان حجة عقلائية، اذا لا ما حصل هذا الاطمئنان وان كان الاحتمال ضعيفا، ما دام لم تقم حجة مؤمنة فمقتضى اشتغال ذمتها بالحفظ ان شنو؟ ان لا تقوم باي عمل يحتمل معه عدم الحفظ. ليست المسألة راجعة الى العرف، مسألة اشتغال بتكليف.
حتى في الحج يقول الطريق صلى الله عليه وسلم سفر المعصية، يذكر ان الخطر اللي كان في تخيل يجب ان يكون خطر
يعتني به العقلاء، بمعنى اكو اطمئنان على خلافه او لا، هذا مقصودهم. اذا اكو اطمئنان على خلافه بل الاطمئنان حجة عقلائية، ماكو راجعوا كلماتهم بعدين يقولوا لي، راجعوا ما ذكره الاعلام في هذا الباب، ما هو المراد بالاحتمال المعتنى به وغير المعتنى به بعدين. انا حاضر. خب، ويترتب على ذلك مناقشة الفرع الذي في محل كلامنا. فلو سافر المكلف سفرا يظن معه الضرر والخطر، فحينئذ نقول بما أنه وجب عليه شرعا حفظ النفس عن إلقائها في التهلكة، فمتعلق الأمر هو الحفظ، وبما أن متعلق الأمر هو الحفظ إذن السفر المظنون الخطر محرم شرعا، لا من باب التجري بل هو شنو؟ معصية أصلا، إذ ما دام يجب على المكلف حفظ نفسه من الخطر فسلوك طريق مظنون الخطر يعد شنو؟ معصية، لأنه يتنافى مع الحفظ، وهذا لا علاقة له بالتجري في شيء. وبالتالي لو انكشف له عدم الخطر، عفوا لو تبين، ما نقول انكشف، وبالتالي لو تبين عدم الخطر لم يكن من باب الانكشاف، بل كان من باب تبدل الموضوع اصلا. وبما ان التمام وظيفة من سافر سفر معصية، وقد كان سفره سفر معصية، فحكمه التمام. فاذا قضى الوقت ثم بعد ذلك تبين له عدم الخطر، اذا لابد ان يقضي الصلاة تماما. هذا الفرع لا ربط له بتحت التجري في شيء. نعم. وجوب نفسي في حد ذاته، بلي يجب عليه، مثل حفظ النفس عن الفاحشة. شنو الفرق الفاحشة تلتزم هناك حفظ؟ بلي والذين هم لفروجهم حافظ. نفس الحفظ مطلوب، نفس الحفظ، الاحتياط هو عنوان طريقي، ولذلك التزمنا هناك بالوجوب الطريقي. لا، الحفظ في حد ذاته مرغوب في نفسه لدى العقلاء، أحسنتم، فهو مطلوب بغرض، لا أنه مقدمة لذلك، هو مطلوب في نفسه لغرض. فهذا ما فهمه فقهاؤنا بالسواعد، يريد فهم طريق على شيء يرجع إلى الله شو سواء هذا الذي استظهروه هم. فبناء على ما استظهروا من أن الحفظ في حد ذاته مطلوب، حينئذ يكون هذا مطلوبا نفسيا لا طريقيا. نجي إلى الفرع الثاني. قالوا بأن من خاف الضرر من الصوم فوظيفته الإفطار، ولو صام فصومه باطل. ومن خاف الضرر من استعمال الماء فوظيفته التيمم، فلو توضأ كان وضوءه باطلا. ومن خاف الضرر من الوضوء برفع الجبيرة، يعني يرفع الجبيرة ويغسل، فوظيفته الوضوء الجبيري، يعني بالمسح على الجبيرة، بحيث لو خالف ذلك وتوضأ الوضوء الاختياري كان وضوءه باطلا. فيدعى أن المستفاد من هذه الموارد الثلاثة أن خوف الضرر لا يجوز مخالفته، وعدم جواز مخالفته، لأن في مخالفة جنو تجريان، فيستنتج من ذلك حرمة التجري. ولكن ثم لكن يا شيخ محمد، بلي ما شفتوه في الرسائل. ما قلنا ان الشيخ الانصاري ملتفت او لا، الشيخ الانصاري هم ناقشها، هذا الدليل مذكور في الرسائل، الشيخ الانصاري ناقشه، ما قلنا ان الشيخ الانصاري جاهل والعياذ بالله. استغفر الله العلي العظيم. ويلاحظ على كلام الشيخ في كل مورد بحسبه او على ما نقله الشيخ. اما المورد الاول وهو خوف الضرر من الصوم، فقد أفاد صاحب المستمسك قدس سره قلت ثم صححت العبارة. سلت ما سمعت الثانية بقى شو سوانا ذنبي الله وش سوف عمري. بأن خوف الضرر من الصوم ملحوظ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، بمعنى أن المعتبر في صحة الصوم، صاحب المستمسك هكذا يقول، بأن المعتبر في صحة الصوم عدم المرض لا عدم الخوف من المرض، وهذا هو ظاهر الآية. كمن كان شنو منكم مريضا، لو من كان مريضا بس منكم ما فيها هي منكم لو ما فيها منكم لا إله إلا الله ما مضمون الآية بعد لنا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن ظاهر الآية أن عدم المرض هو الدخيل في صحة الصوم واقعا، لا عدم الخوف من الضرر. وبالتالي يا شيخ محمد لو خاف الضرر فصام فتبين أن لا ضرر في الصوم فإن صومه صحيح، ولو اعتقد عدم الضرر فصام ثم تبين شيخ محمد أنه كان شنو مريضا تبين أن صومه باطل ويقضي. فإن مقتضى ظاهر الآية فمن كان شيخنا وين وصلنا منكم لو ما فيها منكم الآيتين
يعني فيه من كان منكم مريضا
وفيه
من كان مريضا يعني منكم
وبلا منكم، يعني في آية الحمد لله. وبالتالي فإن مفاد قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفرين هو شنو؟ هو إناطة صحة الصوم بعدم المرض لا بعدم الخوف. بينما سيدنا قدس سره في منهاجه قال بأن من اعتقد عدم الضرر فصام ثم تبين أن صومه ضرري فإن صومه صحيح. مع أن ظاهر الآية أنه لو تبين أن صومه ضرري فإن صومه فاسد، إذ يعتبر في صحة الصوم شنو؟ عدم المرض، وقد انكشف أنه مريض. نعم استثنى من ذلك، قال نعم لو انكشف أن الضرر كان ضررا محرما إذن فقد ارتكب ما هو مبغوض وإن كان غير ملتفت، والمبغوض لا يصلح للمقربين. أما إذا لم يكن المرض مهلكان فإن صومه صحيح. أجل الله دخل شيء ما يدخل فيه أنا. ها منكم من كان منكم مريض مطلق المريض أنا ما يخالف هذا المرض اللي يقولوا عنه لو خافه يصح منه الصوم مرض اللي مو المرض المضي. لا هو يقول لا يصح منه الصوم. فلو كان يفصل بين اللي وغير اللي طب ما قال هذا الكلام. هو يقول يفصل بين العلم والجهل وبين اللي وغير اللي. هو يقول إن خاف المرض من الصوم خاف المرض نسيت أخوي خالف الروايات الروايات يقول حتى لو خاف الرماد يفطر ما تقول بعد شنو الرماد هو يومين ثلاثة يبرأ يطلع عليه تراب تراب ورا الغريم هناك يجيبوه حطوه يصير زين. فإذا بالنتيجة سيد الخوي فصل بين العلم والجهل مو بين أنواع المرض إنما ذاك في البطلان مع حتى الجهل. إذا لو كان المدار على الآية وظاهرها فإن ظاهرها أن صحة الصوم منوطة بعدم المرض واقعا ومقتضى ذلك أن من صام معتقدا عدم المرض ثم تبين أن الصوم مرضي فإن صومه باطل. نعم يا شيخ محمد لو كان المدرك هو قاعدة لا ضرر وليس الآية وقلنا بأن الصوم الضرري يرتفع الأمر به من باب قاعدة لا ضرار لا من باب التشبث بالآية فإن قاعدة لا ضرر واردة مورد الامتنان. فإذا كان خائفا من الضرار ارتفع الأمر بالصوم لقاعدة لا ضرار. أما إذا اعتقد عدم الضرر ثم صام ثم انكشف شنو أن الصوم ضرري هنا لا تجري في حقه لا ضرر لأنه لو جرت في حقه لا ضرر بعد أن صام لوجب عليه قضاء الصوم وهذا خلاف امتنان. فمقتضى ورود قاعدة لا ضرر مورد الامتنان أن لا تشمل من اعتقد عدم الضرر فصام ثم انكشف له بعد الصوم أن الصوم ضرري فإن قاعدة لا ضرر لا تشمله لأن شمولها لا شنو خلاف الامتنان فيقع صومه صحيحا. فلو كان نظر سيدنا قدس سره إلى أن مدرك المسألة هو قاعدة لا ضرر لصح التفصيل بين فرض العلم بالضرر والجهل به.
يعني هل الامتنان مراته العلم سيدنا
لأنه بعيد من خلاف الامتنان
قاعدة لا ضرر هو الامتنان مسلمين. لكن
خلاف
الامتنان هكذا
لأن
المريض
زعم
ان الصوم
مضر
عليه
فامتن
الشعر برفع الصوم.
فاذا صام وهو ما يدري
صام مع عدم الوجوب اذا امتنع
ادري فصام صام مع عدم الوجوب باي قاعده الا الله يعرضه مثل الامتنان والمفروض ان نشمولها لخلاف الامتنان. تدل بالدور مصادرة ثبتت لا ضرر في رتبة سابقة ثم قلتم لأن هذا لا يلزم خلاف الامتنان.
كلمة لا ضرر
ما فيها في مورد الامتنان في مورد يكون النفي وفاقا للامتنان. الآن بسألكم هو الآن ما يدري صح الآن ما يدري أن الصوم ضرري والآن يريد الصوم رفع الوجوب الآن بلا ضرر وهو لا يدري أن الصوم ضرري مقتضى الامتنان. سؤال هنا امتنان لو ماكو امتنان وما يدري حتى يمتن عليه بشيء هو معتقد شنو أن الصوم واجب عليه لأنه معتقد بعدم الضرر. الآن في هذا الفرض شمول لا ضرر له مورد امتنان أم لا؟ تحددوا هذه النقطة.
سألكم سيدنا هل أن الامتنان مناطه العلم يعني قوي جاهل فلا يتصور فيه الامتنان؟
مو مناطه العلم أو الجهل، ما نتكلم، ما قلنا مناطه العلم أو الجهل، نقول شمول لا ضرر له في فرض اعتقاده بعدم الضرر امتنانيون. سؤال ليش خلصنا؟
بس احنا كان هذا السؤال السابق هو هذا، يعني انه اذا كانت هذه نافيه وقلنا
نافيه في مورد الامتنان والمفروض ان شمولها له في فرض اعتقاده بعدم الضرر ليس امتنانيا عليه، لان لازم شمولها له في فرض اعتقاده بعدم الضرر ان يعيد الصوم مره ثانيه، فشمولها له ليس امتنانيا. هذا اللي قاعدين نقوله، ليست المساله مساله علم وجاهل، مساله انه يلزم في مثل هذا الفرض وجوب الاعاده عليه، وجوب الاعاده عليه شنو؟ خلاف الامتنان. هذا النقطه. فلو كان المدرك لارتفاع الامر بالصوم هو الآية فلا فرق بين الاعتقاد بعدم الضرر وعدمه، ولو كان المدرك لارتفاع الامر بالصوم قاعدة لا ضرر لصح شنو؟ التفصيل بين الاعتقاد بعدم الضرر وعدمه. فصاحب المستمسك بما أنه يرى أن المدرك هو الآية، إذن يرى أن المدار على عدم الضرر واقع، لكنه يقول الخوف من الضرر طريق لإحراز الضرر، فبما أنه طريق فمقتضى حجيته يعني حجية الخوف من الضرر كطريق أن لا يخالفه المكلف. فعلى هذا المسلك، مسلك صاحب المستمسك، وهو أن الخوف من الضرر شنو؟ طريق يتصور يتصور التجري حينئذ، فإنه المدار على عدم الضرر شنو؟ واقعا، والخوف مجرد طريق، فلو خالف يعني خاف الضرر فخالف ولم يكن في الواقع الصوم مضرا لكانت هذه المخالفة شنو؟ تجريان. فإذا أفتى الأعلام بأن هذه المخالفة ممنوعة بحيث لو انكشف في الواقع أن الصوم غير ضرري مع ذلك يكون صومه باطلا، لو أفتى الأعلام بذلك، إذن بالنتيجة ستكون مخالفة التجري شنو؟ محرمة. ولكن هذا نفس هذا الكلام مورد إشكال يأتي الكلام عنه إن شاء الله. في أي جهة؟ على حرمة؟ لا هذاك بعدين، هذا بعد الآن، بعدنا في الإجماع. علي بلي بلي أدخل علي أدخل.